إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحب أن نقرأ في هذا المسجد المبارك، في هذه المدينة المباركة عاصمة إقليم عفر سمرة، أن نقرأ الأوائل السنبلية. الأوائل السنبلية فائدة قراءتها أنها أولاً، ما هي الأوائل؟ فهي متن جمع أوائل كتب الحديث، من كل كتاب حديث أول حديث، من صحيح البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات، وهكذا. لماذا كتب الستة أوائل كل حديث، مسند الإمام أحمد، مسند البزار، من كل كتاب أول حديث؟ ثم الشيخ يجيز ما بقي للطالب، فيقرأ الطالب في جلسة واحدة الكتب هذه كلها، نحو 40 كتاب، يقرأ أول حديث ثم البقية يجيز له. هذه الأوائل قام بها المتأخرون، لأنهم يتخصصون في الحديث عند شيخين أو ثلاثة أو أربعة، وبقية الشيوخ يريدون أن يأخذوا منهم إجازات، يقرأوا عليهم أول حديث ثم يجيز الشيخ لهم بقية الكتاب ليسأل عليهم. مثلا لا يستطيع أن يقرأ صحيح البخاري من أوله إلى آخره، لأنه يأخذ منه عدة أشهر أو عدة سنوات. سنن أبي داود يستطيع أن يقرأ من أوله إلى آخره، إنما يقرأون أول حديث منه، ثم يجيز الشيخ البقية للطالب. فاهتموا بهذا، ألفوا في هذه الأوائل ويستمعون على الشيوخ هذه الأوائل، فيجيز لهم الشيخ هذا الحديث، بقية الأحاديث. وقبل أن نبدأ في الأوائل، أريد أن أجيزكم أسمعكم الحديث المسلسل بالأولية. الحديث المسلسل بالأولية فهو أول حديث يسمعه الطالب عندما يذهب إلى الشيخ. فالشيخ عندما يأتي له الطالب الإجازة، أول ما يسمعه هذا الحديث، فعندما يسمع منه فيكون له أولية حقيقية. إذا لم يقرأ على هذا الشيخ قبل هذا ولا يوم واحد، فيكون له أولية حقيقية. وإذا سمع منه قبل هذا في مجلس آخر، نحن كنا معكم الذين استمعتم منا في النهار بعد تدريسنا، لا يكون أولية حقيقية، إنما يكون أولية نسبية. فالحديث المسلسل بالأولية وهو ما رواه لنا عدد من شيوخنا، من أعلاهم سندا شيخنا الشيخ محمد ياسين ابن محمد بن عيسى الفاداني المكي، عن شيوخه الكثيرين والذين سمع منهم الأولية نحو 200 شيخ، أكثر من 200 شيخ. فالشيخ قال لنا أول حديث سمعته من شيوخي هؤلاء هذا الحديث، وهم كل شيخ يقول أول حديث سمعته من شيخي، ثم إلى أن تصل السلسلة بالأولية إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث هو المسمى بالأولية، لأن أول حديث يسمعه الشيخ لتلامذته هو أول هذا الحديث، ونحن سمعناه من عدد من شيوخنا منهم الشيخ الفاداني وغيرهم، أول ما جئنا إليهم حدثونا بهذا الحديث، فهو لنا أولية حقيقية. فهو بالنسبة إليكم أول من سمع مني قبل هذا الحديث أولية نسبية، والآخرون أولية حقيقية. فهذا أول حديث أجزت لكم أن تروه عني كما أرويه عن شيوخي. فلنبدأ الآن قراءة الأوائل السنبلية، فليقرأها الأخ طالبنا الأخ عبد القادر. والحديث المسلسل بالأولية هذا حديث الرحمة، حديث مشهور بين الناس، وأخرجه أبو داود والترمذي وغيرهم والبخاري في الأدب المفرد، وحديث صحيح ومعناه واضح. اختار العلماء أن يبدأوا به لأنه اشتمل على صفة الرحمة، والله بدأ كتابه العزيز بصفة الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أي من على السماء، من هو آمنتم من في السماء يخصم الأرض فلا يتمون. فالله في جهة العلو هو مستوى العرش بائن من خلقه. فالحديث دل على ذلك، ودل على أن الجزاء العمل على أن العمل جزاء من جنس العمل. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خص هذه الأمة المحمدية بعلو الإسناد، وجعل علماءها مرجعاً للعباد والعباد، وحفظة للشريعة المطهرة من أهل الزيغ والعناد، ونوعهم إلى حفظة ونقلة ونقاد، وجعل سندهم متصلاً إلى التابعين، ثم إلى الصحابة المكرمين، ثم إلى سيد الخلائق أجمعين، فتلقى عن جبريل الأمين عن رب العالمين صلى الله وسلم عليه وعلى سائر النبيين وآلهم وصحبهم أجمعين.
المصنف يبدأ محمد سنبل ابن محمد سعيد، هذا من علماء مكة في القرن الثاني عشر، مفتي مكة للشافعية. وهذه الأوائل السنبلية مشتهرة في مكة والمدينة والحجاز، كما أنها مشتهرة في الهند وباكستان وغيرهم، علماء الحجازات اهتموا بها، وتوجد أوائل أخرى كالأوائل العجلونية وغيرها، أوائل القلعي وغيرهم. ثم بدأ ببراءة الاستهلال. براءة الاستهلال ما الذي فيه ما يشير إلى ماذا يريد يذكر، فذكر على أن هذه الأمة خصها الله بعلو الإسناد. بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم سند معروف، أن أعرف شيخي ثم شيخي شيخي ثم شيخي شيخي، متصل نحن سندنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسناد خصيصة من خصائص هذه الأمة، فكل شيخ يعلم شيخه وشيخ شيخه إلى أن يعرف شيوخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مهم، كما تحفظ أسماء أجدادك ونسبك إلى الجد الأعلى، فلا بد أن تحفظ سندك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو سند واحدا. لماذا نقول خاصة؟ فالإسناد خصيصة من خصيصة هذه الأمة. فاليهود والنصارى لا يوجد عندهم سند، بل لا يعرفون من ترجم كتابهم. لو قيلهم هاتوا من ترجم الإنجيل من الجئزية إلى الأمهرية أو التجرية لا يعرفون، ومن ترجمها من العربية أو من القبطية أو من السريانية ومن أي لغة ترجم، فضلاً أن يعرفوا شيوخ الذين ترجموا وقاموا بالترجمة ونقلوا، فهم لا يعلمون ذلك. فلذلك فهو خص هذه الأمة، أي الأمة المحمدية، بالإسناد، فهي خصيصة من خصائص هذه الأمة. يقول ابن حزم وغيرهم اليهود والنصارى ليس عندهم سند، لا يوجد بينه وبين أمتهم. وجعل علماءها مرجع للعباد والعباد وحفظة للشريعة المطهرة من أهل الزيغ. فالعلماء ينقسمون، منهم من يحفظ الشريعة ومنهم نقاد، بعضهم حفظة يحفظون الأحاديث، كتب الستة كلها يحفظون منهم. إلى اليوم يوجد من يحفظ الكتب الستة، يوجد من النقاد الذين ينتقدون. النقاد علماء الجري والتعديل، علماء الجري والتعديل أقل من الحفاظ والفقهاء. لذلك الذهبي في كتابه معرفة من يقبل قوله في الجري والتعديل لم يأتي إلا بحوالي 700، وختمها بشيوخه المزي وابن تيمية. ليس كل عالم يكون ناقدا من علماء الجرح والتعديل، ليس مثل اليوم كل واحد يقوم ويجرح زميله ويجرح ويسجل شريطه في الجرح والتعديل. قليل علماء الجرح والتعديل، لذلك ما يقبل قوله في الجرح والتعديل. الحافظ الذهبي لما ألف كتاب ما يقبل قوله في الجرح والتعديل ما جاء إلا بنحو 700 من زمن الصحابة إلى أن يأتي إلى زمنه، وختمهم بابن تيمية والحافظ المزي، ونوعهم إلى حفظة ونقاد، وجعل سندهم متصل إلى التابعين ثم إلى الصحابة المكرمين. أي نحن نتصل إلى التابعين، والتابعون نقلوا عن من؟ عن الصحابة، والصحابة نقلوا عن من؟ عن سيد الخلائق. والنبي صلى الله عليه وسلم نقل عن من؟ من سمع القرآن؟ من سمع الحديث؟ من جبريل الأمين. وجبريل ممن سمع؟ من الله تعالى. فالقرآن الله تكلم به وسمعه منه جبريل، ومن جبريل سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه هذا القرآن. والأحاديث أيضا وحي. ألا إني أوتيت القرآن مثله معه، ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى، إلى غير ذلك، فكله وحي. لكن هذا بطل يحيى وتعبد بقراءته، هذا بطل لا يحيى، لا يتعبد بتلاوته. نعم.
أما بعد، فيقول العبد الفقير إلى الله محمد سعيد بن المرحوم الشيخ محمد سنبل طلب مني من له حسن ظن بي وهو أعلى مني أن أسمعه شيئا من أوائل كتب الحديث المشهورة، فأجبته لذلك وإن لم أكن أهلا لذلك، لكني وجدت تأليفا لبعض الأعلام فيه طول عن تحصيل المرام، فأحببت أن ألخص مما ذكر فيه أول حديث من كل تأليف سطره تاركا لباقيه روما للاختصار، وليقرأ في مجلس واحد لأهل الاستبصار.
فأقول محمد سعيد، أسماء المركبة هذه من المتأخرين. قديما ما في إلا اسم مفرد إلا إن كان مضاف ومضاف إليك مثل عبد الله عبد الرحمن، لكن المتأخرون يقرنون اسمين مع بعض، وخاصة محمد. مثلا اسمه سعيد للتبرك يزيدون عليه محمد سعيد، أبوه أيضا محمد سنبل، يزيد عليه محمد سنبل، محمد أول، محمد ثاني، محمد محمد حسن، محمد حسين. هذا أسماء المركبة، هو تركيب مزجي وتركيب إضافي وتركيب إسنادي وما ماذا هو هذا. المتأخرين من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم يحبون أن يقرنوا اسمه مع اسم الأول، مع اسم آخر. والأولى أن نترك أسماء المركبة هذه. لماذا؟ لأن أولا ليست على منهج السلف، ما كانوا يسمون أسماء مركبة، إما محمد وإما سعيد، لا يعرف الآن اسمه هو محمد أو سعيد. ثانيا خاصة في هذا العصر في الشهادات، عندما تكتب شهادة الآن يشتبه سعيد كأنه أبوه. ثالثا الجوازات باسبورت، ما في مكان يتحمل هكذا، فالأولى أن نقتصر على اسم واحد. هذا من باب النصيحة، وغير منتشر في بلدنا لكن في بعض المناطق منتشر. فلهذا فهو من أهل مكة ومفتيهم، فيطلب منه واحد أعلى منه سنا أو إجازة، أراد منه أن يسمعه شيئا من أي أن يقرأ عليه أوائل من كل كتاب، ما يستطيع يقرأ الكتاب كله. نحن الآن جئنا إليكم إلى منطقتكم، منطقة عفر، لا نستطيع أن ندرسكم سير البخاري كله ولا مسلم كله ولا أبا داود ولا كذا، حتى لو بقينا عندكم عدة أشهر. إذا ما الحل؟ أن نسمعكم أول حديث من كل كتاب، ثم البقية نجيز، ثم أنتم تقرؤون فيما بينكم وعلى علمائكم. وقد قرأ كثير منكم على علمائكم كالشيخ عبد الله الأمين وآخرين، عندكم سماعات أخرى، لكن هذه من باب الإضافة فيكون من باب أن تضيفوا إلى أسانيدكم التي عندكم ودرستم فيها. فلهذا نقرأ أول حديث ثم نجيز البقية بإذن تعالى. نعم.
فأقول مستعينا بالملك الديان، إني سمعت بعض أوائل تلك الكتب على مولانا الشهير في ذلك الشأن الشيخ محمد أبي طاهر بن العلامة الشيخ إبراهيم الكردي ثم المدني، الشيخ إبراهيم الكردي ثم المدني، في سنة 1144، وكتب لي الإجازة بخطه الشريف المبارك، وأحال التفصيل على ثبت شيوخه رضي الله عنهم.
يقول محمد سعيد سنبل يذكر إسناده الآن. سنده أولا هو قرأ على من؟ على أبي، على الشيخ محمد ابن الشيخ إبراهيم المدني الكردي، أي الشيخ محمد أبي طاهر ابن الشيخ إبراهيم الكردي، هذا من الأكراد. والأكراد كما تعرفون في شمال العراق وفي جنوب تركيا ومقسمين، وفي إيران وفي سوريا، فوزعت مناطق الأكراد كما وزعت منطقة عفر، فهمتم؟ في شبه فوزعوا على عدد من الدول الأكراد، بعضهم في العراق وبعضهم إيش في سوريا وبعضهم في تركيا وبعضهم في إيران. لكن كانت منطقة موحدة، كان منها العلماء الكبار، حتى الشيخ عبد القادر الجيلاني، جيلان هذا في منطقة الأكراد، ابن الصلاح من الأكراد، ابن الصلاح هذا صاحب المشهور الشيخ النووي، كذلك الحافظ العراقي من الأكراد. فكان ما في قبلية قديما، كبار العلماء كانوا من الأكراد. وكانوا جزءا من دولة العراق أو من دولة الإسلامية، فجاء الاستعمار ففرقهم هكذا. فهو كردي ثم جاء إلى المدينة وجلس في المدينة يدرس في المدينة، فهو من أهل المدينة. فمحمد سعيد سنبل مكي ذهب إليه وقرأ عليه، وهو كتب له الإجازة بيده بخطه الشريف. الكردي هذا كتب لمحمد سنبل الإجازة بخطه الشريف. ثبت ما هو ثبت؟ الكتاب الدفتر الذي يسجل فيه الطالب شيوخه وأسماء شيوخه ومتى سمع منهم ومتى سمع. الثبت ما يسجل فيه الطالب أسماء شيوخه، ومعجم يسمى معجم الشيوخ، ويسمى فيه رست، ويسمى ثبت، سمى ثبت وسمى معجم، معجم الشيوخ وسمى فهرس. فهذا كانوا يسجلون في أسماعهم. أي إذا أردت، هو أسماعه الأول، إذا أردت السند كاملا ارجع إلى ثبت شيوخنا. فحاله إلى ثبت شيوخه. نعم.
وسمعت بعض تلك الكتب كاملا وبعضها بعضا من الشيخ المفيد مولانا الشيخ عيد بن علي الأزهري، عيد بن علي الأزهري البرلسي الشافعي، عن شيخه خاتمة المحدثين ببلد الله الأمين مولانا الشيخ عبد الله بن سالم البصري ثم المكي. وكان سماعي منه تارة وتارة قراءة بين يديه من سنة 1127 إلى سنة 1136.
يقول الشيخ محمد سعيد سنبل هذه الكتب لم يسمعها من أبي طاهر الكردي فقط، بل سمع هذه الكتب بعضها كاملا، مثلا بعضها كما سيبين قرأها كاملا، وبعضها قرأ منها البعض وأجازوا بعضه، لأنهم يأتي إلى الشيخ فيسمع من أول إلى آخره. وبعض الكتب يحضر بعد الدروس، وعنده أعمال يتركها، يحضر منه درس بعد الأيام وبعد الأيام يغيب. ممن سمعه كاملا الشيخ عيد، هذا عيد ابن علي الأزهري، من قرأ في الأزهر البرلسي. برلس هذا بلد في مصر، أصله مصري لكنه جاء وسكن مكة. محمد سعيد ما قرأ عليه في الأزهر أو في، لا قرأه في مكة، لأنه جاء إلى مكة وصار مدرسا في مكة، لأن أهل العلم لم يزالوا يأتون إلى مكة. وجعل أفئدة الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات، فمكة هي مهوى أفئدة المؤمنين فيأتون هناك. شيخ عيد هذا، شيخ عيد أم من يقرأ أم من قرأ؟ شيخ عيد قرأ خاتمة المحدثين ببلد الله الأمين، أي وقرأ في مكة خاتمة المحدثين الشيخ عبد الله بن سالم المكي ثم البصري. أصله هو ولد في مكة لكن أصل أسرته كانوا من أهل البصرة، وهو يعتبر ممن أحيا الله به علم الحديث. هو اهتم بكتب الستة، واهتم بمسند إمام أحمد، وجمع النسخ، وكان يكتب بخطه ويستكتب، فحتى جمع جميع نسخ إمام أحمد وغيرهم. الشيخ عبد الله بن سالم هذا له ميزة لا توجد لغيره من المحدثين، تلك الميزة من يعرفها. الميزة أن أهل مكة أرادوا تجديد الكعبة، أرادوا أن يجددوا بناء الكعبة، فهم يجددون كل يوم، فهو يأتي مع طلابه فيدخل الكعبة ودرس فيها، في الكعبة في داخلها البخاري من أوله إلى آخره رحمة الله عليه. درس البخاري في جوف الكعبة كاملا من أولها إلى آخرها، من أوله إلى آخره. وهو شيخ 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 عيد، هذا شيخ محمد سعيد عبد الله بن سالم، له الإمداد في الأسانيد وفي الأسبات، مطبوع له كتاب في الأسانيد، السند المتأخرين يدور عليه، ويروى أن الشيخ محمد عبد الوهاب قرأ عليه، في خلاف هل قرأ عليه أو قرأ على تلاميذه. جاء الشيخ محمد عبد الوهاب في تلك الأيام إلى مكة وجلس هناك مدة، هل سمع منه ولم يسمع منه؟ فيه بعضهم يثبتون أن سمعه منه لأنه من النجد، وجاء إلى مكة وقرأ مدة. فعلى كل حال، وأما لتلاميذه فهو ثابت كمحمد السيف أو كذا الذي في المدينة والذي أصله من نجد قرأ عليه. نعم،
لكن بعض الكتب التي ستذكر لم أسمعها منه ولم أقرأها عليه، إلا أنها دخلت في عموم إجازته، وكان من جملة ما سمعته عليه الإصابة في أسماء الصحابة، والإتقان في علوم القرآن، وشرح الأربعين للشيخ ابن حجر، وبعض الجامع الصغير، ومن مشايخ أجلاء غيره.
يقول في هذه الكتب في كتاب لم أسمعه لكنها تدخل في عمومه، لأنه أجاز له جميع ما تسمع إجازته، جميع ما سمعه، جميع ما يجاز فيه، في إجازة عامة تدخل في العموم. مما سمعه وقرأ عليه الإصابة في أسماء الصحابة ولابن حجر، والإتقان في علوم القرآن، وشرح الأربعين لابن حجر. ابن حجر الهيتمي، هذا ليس ابن حجر الأسقلاني، ابن حجر الهيتمي، الهيتمي مكي والشافعي من فقهاء الشافعية كما تعرفون، بعد الجامع الصغير للسيوطي، الجامع الصغير هذا للسيوطي بعضه سمع عليه. طيب،
وعن مشايخ أجلاء غيره كالشرم بابلي بسندهم المتصل إلى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وممن أجازني إجازة عامة بجميع مروياته.
هنا يقول الشيخ عيد هذا وشيخنا عيد المذكور يروي عن مشايخ أجلاء غيره، غير عبد الله بن سالم، كشرمبلالي الشافعي والزرقاني المالكي والشيخ محمد البقري المقري بسندهم. هؤلاء كلهم سندهم يتسع إلى من؟ إلى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري بسنده كما في سبته رضي الله عنه. زكريا الأنصاري صاحب إيش؟ فتح الوهاب، وصاحب إيش؟ المنهج، اختصار المنهاج، وهو من كبار شيوخ الشافعية، شيخ الإسلام عندما يقول عند المتأخرين يعود إليه. سند هؤلاء يذهب إلى من؟ هؤلاء الشيوخ سندهم يعود إلى من؟ إلى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الذي هو من الشافعية. وهو قرأ على من؟ على الحافظ ابن حجر صاحب فتح الباري. صاحب فتح الباري قرأ على شيوخ كثيرين، وهم كالحافظ العراقي والتنوخي وغيرهم، وسندهم يذهب إلى الكشمهيني، ثم إلى الفربري، ثم إلى البخاري إذا كان البخاري. والسند هذا يعود أغلبه إلى زكريا الأنصاري. نعم،
وممن أجازني إجازة عامة بجميع مروياته سيدي الشيخ أحمد النخلي بسنده المعروف في ثبته، فأقول بذلك السند المتصل المعروف في ثبته المألوف إلى أبي الوقت، ثم إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن الأحنف الجعفي مولاهم البخاري المولود سنة 194 المتوفى 256 رحمه الله تعالى.
المولود هذا بين قوسين معكوفتين مش زيادة، لا يوجد في الأصل، لا تقرأ لأنه زيادة. فسند هذا ذكر الأنصاري يعود إلى بالوقت إذا كان البخاري، ثم إلى فربري، ثم إلى محمد إسماعيل البخاري. هو الجعفي مولاهم، ولاء ولاء الإسلام. أي أسلم جده بردزبة والمغيرة، المغيرة أسلم على جد اليمان، إلى اليمان الجعفي. نعم، ماذا الآن نبدأ ونقرأ صحيح البخاري أول حديث منه، اقرأ.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده؟ قال: أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب ابن إسحاق السجزي الصوفي الهروي قراءة عليه ونحن نسمع ببغداد في آخر سنة 52 وأول سنة 53 و500. قيل له: أخبركم الإمام جمال الإسلام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر ابن محمد بن داود بن أحمد بن معاذ ابن سهل بن الحكم الداودي قراءة عليه ببوشنج ونحن نسمع سنة 65 و400. قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي قراءة عليه ونحن نسمع سنة 81 و300. قال: أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر بن إبراهيم البخاري الفربري بفربرة سنة 16 و300. قال: حدثنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف الجعفي مولاهم البخاري مرتين بفربرة سنة 48 و200 مرة، ومرة ببخارى سنة 52 و200. قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
الآن يقول هؤلاء ساد يعود إلى أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي والسجزي يجوز هو نسبة إلى سجستان من غرائب النسبة، نسبة إلى سجستان، السجستاني أبو داود السجستاني، لكن يسمى السجزي أيضا بالاختصار، والاختصار في باب النسب معروف، السجزي والسجزي كلاهما. الصوفي قال، كلمة الصوفي بمعنى الزاهد لا تدل على الذم بالإطلاق، ليس كل من كان صوفيا كان مذموما، إنما كان نذم الصوفي إذا كان مخالفا للشريعة وزاد في الإسلام وابتدع، ما إن كان زاهدا فقط فيكون من باب الاصطلاح، وإن كان عبارة الزاهد الورعي أولى من الصوفي، لأن الصوفي فيها خلط، بين صوفية صوفية الحقائق وصوفية الرسوم وصوفية الأرزاق كما سماه ابن تيمية. فالأولى أن نقول الزاهد، لكن كلمة الصوفي أيضا عند المتقدمين ليست صفة ذم، ليس نسبة ذم على الإطلاق، إنما يكون مذموما إذا خرج الكتاب والسنة، إذا خرج من الكتاب والسنة. ما من استقام وعمل بالكتاب والسنة كالجنيد بن محمد سيد الطائفة والفضيل بن عياد وإبراهيم بن أدهم والشيخ عبد القادر الجيلاني وغيرهم الذين كانوا على السنة المحضة ملتزمين ومتحلين بالسنة ظاهرا وباطنا ولا يخرجون عنها، فهؤلاء يمدحون، كما بيّن ذلك أبو نعيم الأصبهاني في كتابه إيش؟ في كتابه طبقات إيش؟ طبقات الأصفياء، في فبينهم وذكرهم. وإن كان الأولى كلمة الزاهد والورع ذا كتاب الزهد ألف فيه كثيرون، الزهد عبد الله مبارك ووكيع وهناد بن السري وأبي داود وغيره، الزهد والورع أيضا إمام أحمد له كتاب اسمه الورع وآخرون، لا مانع من ذلك. كلمة الصوفي أيضا إذا كان بمعنى الورع لا إشكال في. طيب لماذا الفربري سنده صار يقول الفربري سمعنا البخاري مع 70,000، لكن طال عمره وبين سماعه وإسماعه إنه 70 سنة، وسمع من البخاري آخر شيء متى؟ 52,200، ويسمعه سنة كم؟ 316. كم بين سماعه وإسماعه؟ سمع البخاري قرأ آخر شيء آخر قراءته 52، من هنا 48 زائد عليه 48 زائد عليه 15 يكون 16، يكون حوالي 55 أو 54 سنة بين إسماعه بين إسماعه. الآن بعض الشباب الصغار الذين معكم يسمعون منا هذه الأوائل، وبعضهم قد يطول عمره وبعد 70 سنة قد يسمع قد يقرأ عليه هذا الكتاب، وذلك فضل الله، فيكون سنده عالي من غيره. فهمتم؟ فالفربري وإلا كتاب البخاري متواتر، يقول الفربري سمع معنا 70,000. نعم.
وبالسند المتقدم إلى الإمام مسلم بن الحجاج
حديث إنما الأعمال بالنيات والنوى لكل ما نوى. نحن الدرس هذا هدفه الإسماع، صحة السماع أن تسمعوا منا، وأما معناه يحتاج هو فيه من أفرده بالشرح. فالحديث إنما الأعمال بالنيات من أهم الأحاديث التي تدور عليه الأحاديث، لأن المكلف أهم شيء فيه ماذا نوى، ماذا نوى بعبادته. إذا نيته صالحة مقبولة، إذا نيته فاسدة مردودة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكم ما نوى، من كانت هجرته إلى دنيا أصيب وإمرأة ينكوى فهجرته إلى ما هجر إليه. نعم. فالحديث مشهور لديكم ومن أهم الأحاديث. نعم. طيب بدأ به البخاري كخطبة، كأنه يقول صحوا نياتكم بالسماع، عندما تأتون وتدرسون هذا الحديث فلينوي كل واحد منا نية صالحة، ونحن أيضا علينا أن نصحي نياتنا. لماذا نطلب العلم؟ هل للفخر والخيلاء ولنسمع هذه الأحاديث عندي إجازة عندي إجازة، أو لحفاظي على هذا الدين الذي تكفل الله بحفظه، إن نحن نزلناه إنا له لحافظون، لحماية هذا الدين ولنشر العلم. إذا كانت نية صالحة نصاب عليها، وإلا فيا خسارتنا.
وبالسند المتقدم إلى الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري لكتابه أول حديث منه، وهو في ترجمة كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، وقال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه. قال: حدثنا أبي قال: حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني.
هذا الحديث حديث جبريل المشهور، عندما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ ما الإحسان؟ مسلم أخرجه في أول كتاب الإيمان. وأما باب الإيمان والإسلام والإحسان من النووي، مسلم يعقد الكتاب، كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة فقط، ثم يسوق الأحاديث متصلة ومتناسبة ومتناسقة. فهو أخرجه من طريق يحيى بن يعمر أو يعمر، ثم هو قال: أول من قال بالقدر من؟ معبد الجهني. فحج يحيى بن يعمر مع عبد الرحمن بن حميد بهم يريادا، فلما وصل إلى المدينة قالوا: لو لقينا أحد من سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسألوه. فسألوه عن القدر، أنه ظهر قبلنا قوم يتكفرون العلم، إلى آخر الحديث.
قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. فقال لي: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، وفي رواية: كله خيره وشره. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الحديث
معروف لديكم، ما في حاجة للشر، لأن الآن نريد أن نكمل. القدرية الذين يقولون الأمر أنف، أي أن الله لم يعلم، هؤلاء نفوا العلم الله المحيط بكل شيء، ونفوا الكتابة في اللوح المحفوظ، فهؤلاء يعتبرون كفار. من نفى علم الله تعالى للأشياء يكون القدرية فيه، الذين ينفون علم الله تعالى يكونوا كفار. لذلك قال: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. لكن بعد القدرية يثبتون العلم، ولكنهم ينفون أنه كتب عليه.
وبالسند المتقدم إلى الإمام الحجة أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رضي الله تعالى عنه لسننه، أول حديث منه في ترجمة كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد.
هذا بعد أن انتهى من البخاري ومسلم أول حديث. أتى بالمناسبة حديث مسلم ليس أول حديث ورد إلا في كتاب الإيمان، إلا في المسلم أول خطبته فروى عدة أحاديث في النهي عن من كذب عليه متعمد فلا يقعده من النار وأخرجه من ذات طرق، لكن أول حديث بعد الترجمة هذا. وأما أبا داود فرتبه على السنن، فرتبه بالطهارة. ما الفرق بين الجامع والسنن والمصنف والموطئ والمسند؟ الجامع صحيح البخاري نقول له جامع البخاري أيضا، والترمذي أيضا جامع، ومسلم جامع. الجامع ما جمع تسعة فنون من علوم الحديث يجمعها قولك عراف شامت، عراف العين عقيدة، والراء رقائق، والألف أحكام، والفاء فتن، الراف شامت، والشين شمائل، والألف الثاني آداب شامت، والميم مغازي، والتاء تفسير. في البخاري يوجد فيه تفسير، في الترمذي تفسير، وفي المسلم أيضا وإن كان صغيرا في آخره تفسير. ذلك يسمى الجامع. اسم البخاري الجامع الصحيح المختصر من أحاديث من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازيه وسننه. الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازيه وأيامه، أو كما قال فالترمذي أيضا الجامع، جامع الترمذي نقول له، لأنه يجمع هذه العلوم السنة والسنن. الآن أبي داود السنن لا يجمع هذه الثمانية، إنما يقتصر على الأحكام. السنن الكتاب الذي صنف على الترتيب الفقهي. أبا داود يبدأ بالطهارة، ثم باب الغسل، باب التيمم، باب إلى أن يأتي استقبال القبلة وكذا، ثم يأتي إلى الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، ثم البيوع، وهكذا. هذا ما رتب أحاديثه على الأبواب الفقهية، وليس فيه الآثار، أي ليس فيه أقوال الصحابة والتابعين، إنما تقتصر على الأحاديث المرفوعة، أي ما صنف في الأحاديث المرفوعة على الترتيب الفقهي. هذا السنن سنن أبي داود والسنن الترمذي. الترمذي من ناحية سنن ومن ناحية جامع، لأن فيه تفسير وغيرهم. هذا السنن. وأما المصنف أيضا ما جمع على ترتيب الفقهية وفيه آثار، فيه أقوال الصحابة والتابعين، أقوال الصحابة والتابعين. مصنف من أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، يوجد فيه أقوال الصحابة والتابعين. كثيرا ما يقول قال عطاء كذا، حدثنا فلان عن عطاء قال كذا، ثم يقول عن سعيد المسيب قال كذا، عن علقمة قال كذا، عن طاووس قال كذا. فهذه المصنفات ما رتب على الأبواب الفقهية وفيه الموقوفات والمقطوعات. الموقوفات قول الصحابي، والمقطوعات هذا معناه المصنف. والموطأ ما فيه رتب على الأبواب الفقهية، لأن موطأ نفسه بدأ بباب الوقت. ما رتب على الأبواب الفقهية وفيه أقوال الصحابة والتابعين وفيه رأي المؤلف، رأي المؤلف. موطأ فيه رأي إمام مالك، إمام مالك نفسه يعلق على الحديث ويذكر رأيه في المسألة. فهمتم؟ الموطأ هكذا. وأما المسند فهو كل كتاب رتب على أسماء الصحابة، أي حديث كل صحابي مستقل. مسند الإمام أحمد حديث أبي بكر في باب واحد، حديث عمر في باب واحد، قد يتعلق حديث أبي بكر أحده بالتوبة والآخر بالصلاة والآخر بالصوم والآخر بالجنة والآخر. إنما ينظر حديث الصحابة ما جمع حديث الصحابة في مكان واحد. كل كتاب رتبت أحاديثه على أسماء الصحابة. أسماء الصحابة أحيانا على الأفضلية، كمسلم الإمام أحمد بدأ بالعشر المبشرين بالجنة، ثم المهاجرين الأوائل من قريش، ثم الأنصار، ثم هكذا بقية القبائل. وقد يرتب على حروف المعجم أسماء الصحابة. هذا المسند. وأما الأجزاء كتاب ألف في مسألة واحدة، كجزء القراءة للبخاري ألفه في مسألة القراءة، هل يجب قراءة الفاتحة ومسألة رفع اليدين، جزء رفع اليدين لأنه هل يرفع اليدين غير تكبيرة الإحرام، أو مسألة خلق أفعال العباد في مسألة واحدة فقط. ما الأجزاء ما ألف في مسألة واحدة. فهذه كتب الحديث طرق تصنيفها وتأليفها هو بالاختصار هذا الشيء، هذا الذي ذكرناه بالاختصار. نعم.
وبالسند المتقدم إلى
الإمام. هذا يسمى هذا جامع، هذا يسمى سنن، هذا يسمى مصنف، هذا يسمى موطأ، هذا يسمى مسند، حتى تعرفوا هذا. نعم.
وبالسند المتقدم إلى الإمام الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رضي الله تعالى عنه لقراءة سننه المسماة بالجامع، أوله أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه يدل هي أبواب الطهارة. الأحاديث التي ستأتي مرفوعة، ليس فيها موقوفات وليس فيها مقطوعات إلا إن كان نادرا، لذلك أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أحاديث مرفوعة. نعم.
باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب حا وقال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول.
نعم. زد.
وبالسند المتقدم إلى الإمام الحافظ الناقد أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي رضي الله عنه لقراءة سننه المسماة بالمجتبى، أوله كتاب الطهارة تأويل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
سورة النسائي تسمى مجتبى المجتبى، ليش؟ لأنها اجتباها واختصرها من السنن الكبرى. للنسائي فيه سنن كبرى، ألف السنة الكبرى ثم اختصر من هذه المجتبى، والسنة الكبرى أيضا طبعت ووجدت فهو اختصرها من ذلك سماها مجتبى. نعم.
وبالسند المتقدم إلى الإمام الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في أول سننه باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا.
هذا الحديث بدأ به سنن الماجة، لأن سنن الماجة في البداية بدأ بالاعتصام بالكتاب والسنة والرد على الجهمية، وأتى بأحاديث الصفات، وأتى بأحاديث الاتباع، أي ملازمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه، فتمسكوا به، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا، أي فأتوا منه ما استطعتم في الأمر، في بعض الطرق ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، علق على الاستطاعة. وأما في النهي مطلق أن نجتنب عنه ولا نقترب إليه، باب النهي أشد. نعم.
وبالسند المتقدم إلى الإمام الحجة أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي لكتابه المسند الذي أوله باب ما كان عليه الناس من قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل والضلالة، قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، أيؤاخذ الرجل بما عمل في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر.
سنن الدارمي له اسمان، يسمى سنن لأنه مرتب على الأبواب الفقهية، ويسمى مسند لأن أحاديثه أسندت، أي رويت بالسند، ليس مسند بمعنى أنه مرتب على أسماء الصحابة كمسند الإمام أحمد، سماه هنا مسند لأنه يروي الأحاديث بالسند، يرويه بالسند، لا يرويه بدون سند، إنما يروي بالسند، فلذلك يسمى مسند، ويسمى سنن الدارمي، ويسمى مسند الدارمي، ليس مسند الذي إطلاق الذي أطلقناه على مسند، لأن المسند له إطلاقان، بمعنى الأحاديث المتصلة المرفوعة تسمى متصل، والمسند المتصل الإسناد من راويه إلى المصطفى ولم يبن، كما قال في البيقونية ماذا قال؟ والمسند المتصل إيش؟
إسناد من؟
والمتصل المسند والمسند المتصل الإسناد من راويه إلى المصطفى ولم يبن. فهنا على هذا الاعتبار هو أحاديثه كلها متصلة بالسند، لأنه لا يروي المعلق بدون سند، فبهذا الاعتبار سمي مسندا، وإلا المسند ما رتبت هذه الأسماء الصحابة إذا قلنا لا يدخل فيه، إنما هو من السنن، لذلك بعضهم يسميه السنن الدارمي. والدارمي جعله الكتاب السابع، لماذا؟ لأن الدارمي من زملاء البخاري، وهو مشترك مع البخاري ومسلم في شيوخهم، بل الدارمي أقدم قليلا من البخاري، أقدم قليلا، ومات قبل البخاري بسنة، هو مات 255، والبخاري نفسه لما سمع بموته استرجع وقال وتأثر وقال شيئا لم يقل في لم ينقل عنه غيره: قد كنت تفجأ بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبا لك أفجع، قال. فهو من زملاء البخاري، ثم هو شيخ للترمذي ولغيره، فلهذا جعلوه السابع، ثم قلة الأحاديث الضعيفة فيه وكونه أسانيد متصلة، فمنهم من جعله السابع، ومنهم من جعل السابع مسند إمام أحمد، ومنهم من جعل السابع الموطأ. الكتب الستة هذه ما هو السابع؟ منهم من جعله مسند الدارمي، ومنهم من جعل موطأ إمام مالك، ومنهم من جعل إيش الموطأ ومسند الدارمي، ومنهم مسند ابن الجارود. ابن الجارود أيضا قريب إلى هؤلاء لأن أحاديثه قوية، فهذه الراجح أن الكتب الستة هذه فيه من أسقط ابن ماجه وجعل بدلا أنه إيش الدارمي، ومنهم من الموطأ من جعل مسلم الإمام أحمد. فإذا قلنا الكتب التسعة الكتب الستة هذه، وإذا قلنا الكتب التسعة نزيد عليه الدارمي والموطأ ومسند إمام أحمد، كتب التسعة. نعم زيد.
وبالسند المتقدم إلى الإمام الحجة القدوة في كل شأن مالك بن أنس لموطئه الذي اتفق على تصحيحه أهل كل زمان، أوله باب وقوت الصلاة برواية يحيى عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو أن جبريل هو الذي أقام للنبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر.
موطأ إمام مالك هو أول كتاب ألف واشتهر قبل هذه الكتب الستة كلها، هو شيخ شيخهم شيخ شيوخهم، من أصحاب الكتب الستة لم يدركوا أحد. فمن العلماء من بدأ بالموطأ، لأن إمام الشافعي قال: ليس في الأرض كتاب أصح من كتاب الموطأ. شافعي يقول: لا يوجد، ليس في الأرض كتاب أصح من كتاب الموطأ. فهذه الأصحية، فلهذا يبدأون به. مثلا قطف الثمر في الإجازات للفلاني بدأ بالموطأ، خاصة المالكية يبدأون بالموطأ لأنه موطأ قبل البخاري ومسلم، هو شيخ شيوخهم فيبدأون به. حتى في كتب الإجازات هذه، في كتب الأوائل هذه، يبدأون بعضهم بالموطأ. فبهذا الاعتبار، اعتبار أنه شيخ شيوخهم، وقول الشافعي أنه أصح كتاب على وجه الأرض. وهذه الأصحية قبل وجود البخاري ومسلم، بعد وجود البخاري ومسلم أصح كتاب هو البخاري ثم مسلم. والموطأ دخل في البخاري، لأن البخاري أي حديث صحيح من موطأ يرويه هو من طريقه، فهو من ناحية اشتمل على كتب إمام مالك هذا. فلذلك بدأوا، لم يبدأوا به إلا بعضهم، بدأوا بالموطأ. والموطأ مرتب على أحكام الفقهية كما قلنا، وهو يروي كما يروي النبي صلى الله عليه وسلم، يروي الموقوفات، قول ابن عمر، قول زيد بن ثابت، قول أبي، قول عائشة، يروي ثم يعلق رأيه أيضا عليه. وهو بدأ بالوقت، شوف بعضهم بدأوا بالعقيدة كسنن أبي داود، سنن ابن ماجه. والبخاري بدأ بالعلم وبدأ بالوحي. بعضهم يبدأون بالوقت لأن أهم شيء بعد الشهادتين ما هو؟ الصلاة. والصلاة لا تجب إلا بدخول الوقت، لذلك يبدأون بالوقت. وبعضهم يبدأون بالطهارة لأن الصلاة لا تصح إيش إلا بالطهارة. ولكل وجهة هو موليها بهذا الاعتبار. نعم.
وبالسند المتقدم إلى الإمام الحجة الهمام صاحب أبي حنيفة محمد بن الحسن لموطئه عن الإمام مالك عن الإمام مالك وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. باب وقوت الصلاة. قال محمد بن الحسن قال أخبرنا مالك بن أنس عن
دام قلت قال محمد الحسن أخبرنا لأنك عالم كتبت قال محمد الحسن أخبرنا مالك.
قال محمد بن الحسن أخبرنا مالك بن أنس عن يزيد بن زياد مولى بني هاشم عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأله عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن نمت إلى نصف الليل فلا نامت عينك، وصل الصبح بغلس.
محمد الحسن الشيباني له موطأ كما أن الإمام مالك موطأ، هو تلميذ الإمام مالك، بل يروي عن الإمام مالك. هو ترك، كان أبو حنيفة في قرأ على أبي حنيفة أولا في الكوفة، ثم انتقل إلى الإمام مالك، وكان يناقش الإمام مالك في المدينة قرأ عليه، ثم وكان الشافعي يناقش أيضا. فكان هو الآن نفس هذا الكتاب في موطئه بدأ به أم مالك، لأنه شيخه كما أن أبو حنيفة شيخه. فهذا الحديث ممكن مما ينبه عليه، يقول العصر إذا صار ظلك مثليك، هذا يؤيد مذهب الحنفية الذين يقولون أول وقت العصر إذا صار الظل مثليه، والشافعية والجمهور يقولون إذا صار ظل كل شيء مثله. إنما هذا في وقت الاختيار. والعشاء قال ما بينك وبين ثلث الليل، فإن نمت إلى نصف الليل، لم يثبت أن العشاء تؤخر عن نصف الليل. وإن كان الشافعية يقولون إلى طلوع الفجر ما في دليل عليه، الدليل ما إلى نصف الليل فقط، لا يجوز تأخير العشاء عن نصف الليل. والشافعية استدلوا عندما قالوا إلى المغرب بحديث إنما التفريط على من أخر الصلاة إلى أن تأتي وقت إلى أن يأتي وقت الصلاة الأخرى، هذا لفظ عام ولا يشمل أيضا منقود بمثل الصبح وغيره، فلا يمكن أن يكون عاما ما دام خرج منه أمثال الصبح والظهر. الآن الظاهر كم باقي لنا؟ العشاء متى تصلون؟ إذا جاء العشاء ممكن نوقف ونملي غدا. كم ساعة باقي؟ نصف أو أذا وصل، لأن الجماعة وصل نقرأ شوية ونوقف.
ننهي الأسانيد. مسانيد هذه
نقرأ بعضها.
عندنا خمس دقائق.
لنا خمس دقائق. يلا اقرأ اقرأ.
وبالسند المتصل إلى أبي حنيفة الإمام الأعظم والحبر المقدم لمسانيده الخمسة عشر المتعددة بحسب جامعيها، فمسند رواه عنه عبد الله الأستاذ، وآخر رواه عنه طلحة بن محمد بن جعفر الشاهد العدل، وثالث بجمع محمد بن المظفر، ورابع بجمع أبي نعيم الأصفهاني، وخامس بجمع محمد بن عبد الباقي ابن محمد الأنصاري. وسادس بجمع عبد الله بن عدي الجرجاني، وسابع بجمع الحسن بن زياد اللؤلؤي، وثامن بجمع عمر بن الحسن الأشناني، وتاسع بجمع أبي بكر الكلاعي، وعاشر بجمع محمد بن الحسين بن محمد بن خسرو البلخي، وحادي عشر بجمع أبي يوسف يسمى نسخة أبي يوسف، وثاني عشر وثالث عشر بجمع الإمام محمد بن الحسن الشيباني، أحدهما معظمه عن التابعين فلهذا سمي الآثار، ورابع عشر بجمع ابنه حماد عنه أي عن والده أبي حنيفة، وخامس عشر بجمع أبي القاسم السعدي، وجميعها جمعها في كتاب واحد محمود بن محمود العربي، محمد بن محمود العربي محتدا الخوارزمي مولدا، مرتبا لها على ترتيب أبواب الفقه من باب الطهارة إلى باب المواريث، لكنه قدم على هذه بابا فيما يتعلق بالإيمان، فصار هذا الباب هو أول المسانيد، لكنه جعل له كالمقدمة بابين. الأول في ذكر شيء من فضائله وأجاد فيه، والثاني في ذكر أسانيد هذا الجامع وطرقه الموصلة له إلى جامعيها. وقد استغرق نحو عشر الكتاب، فصار الجامع للمسانيد هو 9 أعشار الكتاب، أولها الباب الثالث فيما يتعلق بالإيمان، وهو يشتمل على 4 فصول. أقرأ على 4 فصول. الفصل الأول، أقرأ الفصل الأول في التحريض على الحسنات والتحذير عن السيئات، الثاني في الإيمان والتصديق بالقضاء والقدر والشفاعة وغيرها، الثالث في الزهد في الدنيا والتأسي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الرابع في الفضائل. الفصل الأول، قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبك للشيء يعمي ويصم، ثم أورده من طرق أخرى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
مسند أبي حنيفة، أبو حنيفة ما ألف، لكن جمع له تلامذته وتلاميذ تلاميذه جمعوا له، لكن أبو حنيفة روى هكذا، روى الحديث هذا من حفظه، روى من حفظه وكتبوا عنه، ثم جمعوا له مسندا الحديث التي رواها هو ونقلها لتلاميذه، جمعوها في مكان واحد. والجامعون هذا عدد، ليش؟ ليس شخص واحد، محمد الحسن الشيباني جمع ومن جاء بعده جمع، فجمعوه مجموعة منهم، روى عنه مسند، روى عنه من أول ما ذكر مسند، روى عنه عبد الله الأستاذ، وآخر روى عنه طلحة بن محمد بن جعفر الشاهد العدل، وثالث ابن المظفر محمد، ورابع بجمع أبي نعيم، وهكذا إلى 15 مسندا. ثم هذه 15 جمعها واحد في كتاب واحد، وهو محمد بن محمود العربي محتدا، أصله عربي لكنه ولد في خوارزم. خوارزم هذا بلد في خراسان أو في شرق الدولة الإسلامية جهة إيران، لكن أصله إيش؟ عربي. كثير من العفريين أصولهم عرب لكنهم مولدا في هو يقول محتدا، أصله عربي. العربي محتدا والخوارزمي مولدا، أي ولد بخوارزم. فهو رتبه على أبواب الفقهية، باب الطهارة، باب المواريث، باب كذا، لكنه قبل ذلك قدم بابين، باب في فضائل أبي حنيفة، باب آخر أسانيده إليه وكذا، باب آخر في الإيمان ما يتعلق بالإيمان. وأخرج في ذلك حديث واحد أبو حنيفة روى عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث حبك الشيء يؤمي ويصم. هذا أولا أبو حنيفة رأى أحدا من الصحابة، نعم رأى أنسا، لكن هل صح ثبت له رواية عن صحابي؟ ما ثبت، قول الراجي ما ثبت روايته. هذا الحديث ضعيف، حبك للشيء يؤمن ويسمي ضعيف، لكن معناه صحيح. نحن لما نقول الحديث ضعيف لا يدل جميع حديث الضعيف معناه باطل، المعنى قد يكون صحيحا، لكن نحن نضعف بالنظر إلى الإسناد. السند هذا الآن أبو حنيفة على سمع من عبد الله بن أنيس ما يثبتون المحدثون أنه سمع عن أحد من الصحابة، فهو ضعيفون أنه منقطع. حبك للشيء أي أنت إذا حبيت شيئا يعميك، تعمى عينك لا ترى فيه عيب، لو ويصم لا تسمع فيه أيضا صمم. أنت لو أحببت امرأة من البنات، أحببت بنتا من البنات، فحبك هذا يجعلها أجمل بنت في الدنيا، ولا ترى فيها عيب، قد تكون عوراء، قد تكون أرجاء، قد تكون كذا، العيب الذي فيها هذا لا يرى عينك، ولا تسمع أيضا ما يقال عنها أنها كذا وكذا. فالحب هذا يعمي ويسم، هذا صحيح من ناحية المعنى، كما قال الشاعر وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية، أي أن إذا كرهت رجلا العيوب تأتيك، وإذا أحببت رجلا هذا وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. لكن الحديث بما أنه ضعيف ولو صح المعنى لا نأخذ به، نعم. أي معنى في الغالب هكذا، في الغالب الحب يفعل هكذا، نعم. طيب نوقف هنا. خلاص نوقف، وإن شاء الله غدا وبعد الصبح نكمل، أيهما أولى؟ هل هو بعد الصبح أحسن أو بعد غدا بعد المغرب؟ غدا بعد المغرب أفضل،
لكي نشارك أهل اللغية يشاركون، إذا كان صباح لا يمكن يشارك أهل اللغية.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واتوب اليك، وصلى الله وسلم على محمد رسول الله. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم بارك لنا في هذا الدرس، اللهم بارك لنا في هذا الدرس، بل وبارك لهؤلاء الذين حضروا هذا السماع، بارك لهم وانفع بهم، واجعلهم ممن ينقلون هذا العلم لمن بعدهم وينتفعون به وينفعون به أمتهم وطلبة العلم، إنك سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.